أما بعد، إن سبب نهضتنا وفلاحنا ونجاحنا يا عباد الله إنما هو في دين الله. هذه حقيقة ينبغي ألا تغيب عن عقولنا وقلوبنا مهما حاول الآخرون تغييرها، فقد انصرفت الأذهان حين يعيش العالم اليوم في أزماته واضطراباته، انصرفت وصرفت إلى أسباب شتى، لكن الله سبحانه وتعالى وهو خالق الإنسان الذي بيده مقاليد الأمور في الكون بين لنا فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمهما تحدث الإعلام العالمي ودعاة المادية عن الأسباب المختلفة، فلا ينبغي أن ننصرف عما وجهنا الله تعالى إليه. الدين الذي حينما يتحقق وجوده في الإنسان يتحول الإنسان إلى عطاء، وتكون حياته ربحا، وينتج من كل سلوك يفعله خير. أقول هذا يا إخوتي قبل أن أقرأ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والذي قال فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي زيادة رواها الترمذي رحمه الله: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية ذكرها الحاكم في مستدركه: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى قبل يوم القيامة مع عيسى بن مريم. أقول هذا يا إخوتي ونحن نعيش غربة الدين من جديد. وحين نتحدث عن غربة الدين لا نعني بذلك الانتماء الصوري والشكلي، الذي تنتمي إليه أمة تزيد عن المليار ونصف، لكنني أتحدث عن غربة الدين بحقائقه ومقاصده الذي يكون فيها الإنسان عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. وفي عجالة من الوقت أيها الإخوة الأحبة، أضرب على سبيل المثال بعضا من صور غربة الدين في المطالب الدينية، غربة الدين في القصد، وغربة الدين في السلوك، وغربة الدين في العقيدة، وغربة الدين في الحال. أما غربة الدين في القصد أيها الأحبة التي أضربها مثالا على ما نعيشه اليوم من الغربة، فتتمثل في إرادة وجه الله. فالقصد الذي هو الإرادة الذي تستند كل الأعمال إليه، والذي قيمة كل الأعمال تنبعث منه، هذا القصد أو الإرادة قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون في وجه الله تبارك وتعالى. فقد قال الله سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أين هذا القصد الذي نجده في حياتنا يا أمة الحبيب المصطفى؟ أين هذا القصد الذي تعيشه وتشعر به وأنت في عبادتك أو معاملتك؟ لا تزور إلا لله، لا تحب إلا لله، لا تبغض إلا لله، تبيع وتشتري والقصد في قلبك حاضر، تنفع عيال الله وخلقه وأنت تريد بذلك وجه الله. أين هذا في زمن أصبح القصد فيه تحصيل المصلحة، أصبح القصد فيه الشهرة بين الناس، أصبح القصد فيه تحصيل الأموال، ولو كان ذلك على حساب المبدأ والدين؟ القصد الذي نذكر قلوبنا به في افتتاح الصلاة ونحن نقف بين يدي الله فنقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. القصد. فنحن نعيش الغربة أفراد تحققوا بهذا القصد، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام صورة هو بعيد عن هذا القصد. الغربة في القصد. أما الغربة في السلوك فنماذجها كثيرة، فأين الذي يتقن عمله وهو يستشعر أن إتقان عمله قربة، يتقرب بها إلى الله؟ أين الذي يستشعر وهو في معاملاته وهو في دراسته إن كان طالبا أو تدريسه إن كان أستاذا أو صناعته إن كان صناعيا أو تجارته إن كان تاجرا أو عبادته وهو يقف بين يدي الله في المحراب؟ إحسان السلوك الذي يستشعر الإنسان من خلاله أنه فيه يتقرب إلى الله. المعاملة، الأحوال الشخصية، أين الأسرة المنضبطة بأحكام الله التي تستمد حركتها السلوكية من توجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين طاعة المرأة لزوجها في منظومة الأسرة المنضبطة؟ نحن نعيش فوضوية فكرية أيها الإخوة، فالغرب الذي تطرف في سلوكه مع المرأة حتى عقد المؤتمرات التي تساءل من خلالها هل المرأة تلتحق بالبشر أم لا، تطرف بعد ذلك فرفع المرأة إلى مستوى فوق الإنسانية والبشرية. إنه الاضطراب الذي تخلخل فيه نظام المجتمع. أما الأسرة التي فيها زوج يرعى الأسرة رعاية إسلامية، يأمر فيها أسرته بطاعة الله ويوجههم فيها إلى الخيرات، والزوجة المنضبطة بأمر الله، أيها الإخوة، لقد سمح بين أفراد المجتمع أن يهجر الرجل أخاه 3 ليال، لكن لم يسمح داخل الأسرة أن تهجر المرأة زوجها يوما واحدا. تمسك بيد زوجها وتقول لا أفلت يدك حتى نصطلح وحتى تزول الذنوب التي دخلت إلى الأسرة. أين هذا السلوك الأسري في زوج مسلم وفي زوجة مسلمة وفي طفل ينشأ وعلى القيم؟ بكى عمر بن عبد العزيز يوما حين رأى ولده يوم العيد مرقع الثياب فقال ما يبكيك يا أبتي؟ قال أخاف أن ينكسر قلبك وأنت ترى أبناء المسلمين يلبسون الجديد وأنت ابن خليفة المسلمين ولا تلبس الجديد. فقال ذلك الغلام لا يا أبتي، إنما ينكسر قلب من عق أباه وأمه. هذا نموذج أصبح غريبا في زمن غربة الدين. الأحوال الشخصية، المعاملات، العبادات، نماذج الغربة كثيرة كثيرة. وإذا أراد الإنسان أن يعرف أهو يعيش غربة الدين أم لا، فلينظر وليقارن بين سلوكه وسلوك سيدنا رسول الله. اتباع السنة في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال. الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. فإذا انتقلنا إلى غربة العقيدة ونحن نرى تشويها في العقيدة الإسلامية، لا سيما والفضائيات الإعلامية تستخدم من أجله. رأينا العجب العجاب، فلم نعد نسمع شيئا عن حاكمية الله سبحانه وتعالى، ولم نعد نسمع شيئا عن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده على وجه الأرض إلا الإسلام. اليوم دعوات كثيرة شادة تنادي شرقا وغربا بوحدة الأديان، ناسية أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت كل الشرائع، وأن الله سبحانه لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. الغربة في العقيدة حينما كثرت المداهنات وأصبحت المجاملات على حساب العقيدة وثوابتها، وأصبح المستمسكون بثوابت العقيدة في الغربة، غربة الدين. أما غربة الحال فحدث ولا حرج، فأين التوكل على الله الذي يعتمد فيه العبد بسره على مولاه وحده؟ أين الاستناد والاعتماد على الله الذي وجد في سلفنا؟ قرع الباب جنود السلطان في زمن العز بن عبد السلام الفقيه الصالح، فنظر أولاده في شقوق الباب، نظروا من شقوق الباب فقالوا: لا تخرج يا أبتي، إن جنود السلطان جاءوا إليك، وإنا نخشى عليك منهم أن يقتلوك. قال الأب وهو يسرع ليفتح الباب: لا تظنوا أن أباكم يستحق الشهادة. أباكم، أبوكم لا يستحق فيما أرى عند الله مقام الشهادة، إنه مقام الثقة بالله، مقام التوكل على الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. التوكل، الصدق الذي تقول فيه بسرك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. حال المراقبة، حال الخشية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن أخلصوا إلى أننا بحاجة يا شباب، نحن بحاجة أيها الشيوخ والكهول، نحن بحاجة يا أطفال اليوم وشباب المستقبل، إلى مشروع تربوي يخرجنا من هذه الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، وها نحن اليوم نعيش الغربة، وحتى ننتقل من هذه الغربة إلى تفاعل صادق مع دين الله يخرجنا من الأزمات، يخرجنا من الفوضى، يخرجنا من مراءاة الناس، يخرجنا من الرغبة في الخلق، يضعنا في العبودية لله. لا نبالي، نقول ما قال خبيب رضي الله تعالى عنه: يوم أن صلب في مكة، فقالوا له: أما تتمنى يا خبيب أن تكون في مكانك وأن يكون محمد مكانك ومحلك؟ فقال خبيب رضي الله عنه: ما أتمنى أن أكون في بيتي ويشاك رسول الله بشوكة. ثم أنشأ يقول شعرا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أين حال سحرة فرعون الذين تحولوا إلى حال الصدق، الذين تحولوا إلى حال توجه إلى الله؟ فقالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أين هذه الأحوال التي أصبحنا نتندر بها حتى لكأنها غريبة عن بيئتنا؟ أين نحن من الدين بحقيقته ونحن نعيش صورته؟ أيها الأحبة، لا بد من تربية، لا بد من عودة صادقة إلى القرآن، نقرأه، نتدبره، نفهمه. لا بد من عودة إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقرأها، نفهمها، نتدبرها، نتمثلها سلوكا واقعيا. عندها نكون ممن قال في حقهم رسول الله: فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء، وردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويفرق ويجمع، ويعز ويزل، ويعطي ويمنع إلا الله. وصلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، رفعنا إليك أكف الضراعة، يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، فلا تردنا خائبين يا الله. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أما أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، يا من يرتجى لكشف الكروبات، يا من يقصد عند المهمات، أنت الله الذي لا إله إلا هو، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، ها أكفنا ترتفع بالدعاء إليك فلا تردها خائبة يا الله، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، هب هذه الساعة لنا ساعة توبة وساعة أوبة وساعة قبول وإجابة يا الله. اللهم ارفع الضر والبلاء عنا وعن بلاد المسلمين يا الله، رد عنا كيد أعدائنا يا الله، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا الله، رد لنا بيت المقدس يا الله، كف أيدي أعدائنا الصهيونيين عن بيت المقدس يا الله، رد لنا أرض فلسطين المباركة يا الله، واجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.